الثانية عشرة ونصف تماماً في استديوهات إذاعة الشرق من باريس، موعدكم مع نشرة الأنباء يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين النشرة: إسرائيل تواصل خرق الهدنة مع حماس للأسبوع الثالث على التوالي، وتقتل فجر اليوم 20 فلسطينياً على الأقل، وتجرح العشرات في قصف استهدف منزلاً في حي الشجاعية في غزة. الرئيس الفلسطيني يدعو حركة حماس لعدم إعطاء إسرائيل أعذاراً لتواصل قصف غزة وللالتزام بالموقف الفلسطيني الرسمي. الرئيس الفرنسي يصرح من مصر بأن غزة لا يمكن الحديث عنها كمشروع عقاري، في إشارة غير مباشرة لمشروع الرئيس الأمريكي. رئيس حكومة إسرائيل يدعو من واشنطن لخيار عسكري ضد النووي الإيراني في حال فشلت المفاوضات مع الأمريكيين. الرئيس السوري يحدد 4 أولويات لحكومته الجديدة. في الاقتصاد، دخول زيادة التعريفة الجمركية الأمريكية اليوم على سلع عدد من البلدان في طليعتها أوروبا والصين. أهلا بكم. تواصل إسرائيل منذ 18 من الشهر الماضي في خرقها الهدنة مع حماس، وقتلت 20 فلسطينيا وأصابت العشرات اليوم في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بحسب ما أفاد مصدر طبي فلسطيني. وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف منزل لعائلة أبو عمشة في شارع بغداد بحي الشجاعية، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين قبل أن يرتفع العدد إلى 20. وأشار المصدر إلى أن عدد القتلى مرشح الزيادة في ظل وجود حالات حرجة بين المصابين وعدد من المفقودين. وادعت إسرائيل أنها تستهدف مسلحين في غارات على 45 هدفا في قطاع غزة. وفي موقف صادر عن الرئاسة الفلسطينية، طلب الرئيس محمود عباس حركة حماس أمس بالكف عن أعطاء إسرائيل أعذارا للاستمرار في هجومها في قطاع غزة. وطلبت الرئاسة الفلسطينية في بيان حركة حماس بعدم الاستمرار في إعطاء الاحتلال أي أعذار الاستمرار في حرب الإبادة. كذلك دعت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام بالموقف الفلسطيني الرسمي والمبادرات العربية والتوقف عن اتخاذ أي قرارات غير مسؤولة. كما اعتبرت رئاسة فلسطين أن إسرائيل تستغل قضية الرهائن الإسرائيليين لدى حماس لارتكاب المزيد من المجازر، وآخرها مجزرة مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين قتلوا بشكل متعمد. وشددت على وجوب تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات هذا العدوان الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 50,000 مواطن وجرح أكثر من 115,000 مواطن آخرين. أكد الرئيس الفرنسي من مدينة العريش المصرية القريبة من معبر رفح الحدودي مع غزة أمس أن قطاع غزة يعيش فيه مليونا شخص محاصر ولا يمكن الحديث عنها كمشروع عقاري. وقال ماكرون أثناء زيارته لمصر استمرت يومين أعلن فيها دعمه للخطة العربية لإعادة أعمار غزة مقابل مقترح رئيس ترامب القيام باستثمارات أمريكية في القطاع، قال: حين نتحدث عن غزة نحن نتحدث عن مليوني شخص محاصر بعد أشهر من القصف والحرب، مضيفا: لا يمكننا محو التاريخ والجغرافيا. لو كان الأمر ببساطة مشروعا عقاريا أو استحواذا على أراض لما كانت الحرب اندلعت من الأساس. ودان الرئيس الفرنسي استهداف طواقم الإغاثة والعاملين في القطاع الإنساني في غزة بعد أسبوعين من مقتل 15 مسعفا في رفح بجنوب القطاع بنيران إسرائيلية. في هذه الأثناء قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس إن قطاع غزة أصبح ساحة قتل، منتقدا إسرائيل بسبب منعها دخول المساعدات بدلا من احترام التزاماتها الصريحة بتلبية احتياجات السكان. واعتبر غوتيريس أن ترحيل الفلسطينيين القسري من غزة انتهاك للقانون الدولي. أما الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو فأعرب اليوم عن استعداده لتوفير مأوى مؤقت لفلسطينيين متضررين من الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في غزة، ونزح نحو 400,000 من سكان غزة في الأسابيع التي تلت استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع الشهر الماضي وفق الأمم المتحدة. وصرح الرئيس الأندونيسي قبل بدء جولة له في الشرق الأوسط تشمل الإمارات وتركيا ومصر وقطر والأردن: نحن مستعدون لاستقبال الضحايا الجرحى. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يمثل اليوم للمرة 22 أمام القضاء في بلاده في قضايا فساد، قال في مقطع فيديو نشر أمس بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي عن مباحثات مباشرة مع إيران بشأن ملفها النووي، قال إن الخيار العسكري لا مفر منه ضد إيران إذا طال أمد المحادثات. وصرح نتنياهو في الفيديو: نتفق مع ترامب على أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن هذا يمكن أن يتم من خلال اتفاق يضمن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية تحت إشراف أمريكي، وهذا سيكون جيدا. لكن يقول نتنياهو الخيار الثاني إذا لم يكن الأمر كذلك هو أن يماطلوا في المناقشات، وعندها لا مفر من الخيار العسكري. وتعتبر إسرائيل الجهة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك سلاحا نوويا وهي غير خاضعة للرقابة الدولية. إلى ذلك يلتقي هذا السبت مسؤولون إيرانيون وأمريكيون في سلطنة عمان لإجراء مباحثات عبر وسطاء. وقال وزير الخارجية الإيراني إن الهدف الأساسي لهذه المباحثات من الجانب الإيراني هو رفع العقوبات عن بلاده. أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس بدء إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج غداة قراره إعادة سفيري دمشق اللذين كانا من مهندسي دبلوماسية النظام السابق من موسكو، ويقصد بشار الجعفري، ومن الرياض أيمن سوسان. وقال الشيباني في بيان بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع: لقد شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية بما يضمن تمثيلا مشرفا للجمهورية العربية السورية وتقديم خدمات متميزة المواطنين السوريين في الخارج. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة هند قبوات إنها تلقت حين تعيينها بالمنصب رسائل دعم من جميع فئات المجتمع السوري، مؤكدة أنه أي بلدها لا يخص دينا أو طائفة، بل هو ملك لكل مكوناته. وفي 29 من الشهر الماضي جرى في قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة السورية دمشق إعلان تشكيل الحكومة السورية لتحل محل سابقتها المكلفة بتصريف الأعمال. وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا بينهم سيدة واحدة وخمسة وزراء من الحكومة الانتقالية التي شكلت في 10 ديسمبر الماضي لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي حكم سوريا بعد والده لفترة امتدت بين عام 2000 وعام 2024. إلى ذلك حدد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع 4 أولويات لحكومته الجديدة. رجي خوري.
اشتملت توجيهات الشرع على 4 محاور تضمنت التأكيد على أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد بما يؤثر إيجابا على احتياجاته اليومية، كما دعا إلى إصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام السابق ببنية الدولة وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد. شدد الشرع أيضا على أهمية ملف إعادة الإعمار وضرورة وضع خطط استراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، وأكد على الترابط الحضاري والثقافي مع العمران. أكد على مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنيا جامعا يعزز الوحدة الوطنية ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها، قال الشرع. واستمع أيضا لوزراء حكومته وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي وحثهم على تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها في أسرع وقت. تناول الاجتماع أيضا التطورات الداخلية الأخيرة في مسائل مهمة أبرزها إعادة بناء جيش وطني احترافي وحصر السلاح بيد الدولة واستكمال الاتفاق مع ما تعرف بقوات قسد لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء.
جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء لدى لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة في الولايات المتحدة دعم بلاده لسيادة المغرب على إقليم الصحراء التي شكلت مصدر خلاف طويل بين الجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن حل النزاع ينبغي أن يجري فقط على أساس المقترح المغربي. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بروس بأن روبيو وخلال لقائه نظيره المغربي في واشنطن أعاد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم تنظيم الصحراء ودعمها اقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي، كما قال للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع بحسب قول المسؤولة في الخارجية الأمريكية. يتوجه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان نهاية هذا الشهر للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين. التفاصيل مع روجي خوري.
أفاد مصدر قضائي لبناني أن قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، ومعهما تقرير مفصل بالمعطيات التي توصل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في الرابع من شهر أبوت من عام 2020. نذكر بأن هذا الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا بينهم ثلاثة فرنسيين وإصابة أكثر من 6500 بجروح. المصدر القضائي قال إن القاضيين الفرنسيين سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريرا مفصلا بنتائج التحقيق الفرنسي الذي سيكون منفصلا عن التحقيق اللبناني. استأنف البيطار في 16 من كانون الثاني جانفي الماضي إجراءاته القضائية بالادعاء على 10 موظفين بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدد مواعيد لاستجوابهم. من المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق الجمعة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم المعروف بعلاقته الجيدة بالقوى السياسية اللبنانية، كما سيتم في الجلسة ذاتها استجواب المدير العام السابق لأمن الدولة توني صليبة. ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تعرف أسبابه. تبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحركوا ساكنا.
اتهم القضاء اللبناني أمس حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بجرم اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي والإسراء غير المشروع، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك بعد 7 أشهر من توقيفه في القضية. وأوقف القضاء اللبناني رياض سلامي في أيلول سبتمبر الماضي قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها اختلاس أموال عامة وتزوير، في إجراء جاء بعدما شكل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني. وقال مصدر قضائي مفضلا عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية إن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي أصدر قراره الظني في قضية سلامي واتهمه بالإقدام على سرقة واختلاس المال العام وعلى هدر المال العام والتزوير واستخدام المزور والإسراء غير المشروع. في الصفحة الاقتصادية، دخلت اليوم حيز التطبيق الزيادة في التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 20% على الواردات الأوروبية في نزاع تجاري شنته الولايات المتحدة على شركائها التجاريين. واليوم أيضا تدخل حيز التطبيق زيادة بنسبة 104% على الواردات الصينية. وأمس قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة من قبل بلاده على بقية الدول تجلب يوميا ما يقارب الملياري دولار. ووصف ترامب الرسوم الجديدة بأنها اتفاق قيادات تجارية خاصة وأن إدارته تقوم بعمل جيد للغاية تؤدي إلى هذه الإيرادات اليومية من الرسوم الجمركية. وقال الرئيس الأمريكي في الوقت الحالي تتجه اليابان إلى أمريكا لإبرام اتفاق، وكذلك كوريا الجنوبية وآخرون يفعلون الشيء نفسه، ونحن نجري اتفاقات مع كل دولة على حدة، لكن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يحافظ على موقف موحد لإلا يستفرد الرئيس ترامب بكل بلد في التكتل على حدة كما يرغب وكما فعل خلال ولايته الأولى في العام 2018. وأمس قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إن نحو 70 دولة تواصلت مع الرئيس الأمريكي لبدء المفاوضات منذ إعلان الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 من هذا الشهر. وقرر ترامب تطبيق رسوم بنسبة 34% على الصين، 20% على أوروبا، 46% على فيتنام، 24% على اليابان، 26% على الهند، 30% على جنوب إفريقيا، ونسبة 37% على بنغلاديش، 17% على إسرائيل، 10% على تركيا و10% أيضا على بريطانيا، كما فرض الرئيس ترامب رسوما بنسبة 10% على كل من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، البحرين، المغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بواقع 41% والعراق 39% والجزائر برسوم تجارية بنسبة 30%. من الاقتصاد ننتقل الآن إلى الصفحة الرياضية، حيث ينضم إلينا الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
هل يكون نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مصري جنوبي إفريقي عبد السلام، أم سيكسر مولدية الجزائر القاعدة؟
سننتظر الإجابة بداية من الساعة 6 من مساء اليوم عندما تنطلق مباراة أورلاندو الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر الذي يحمل مهمة كسر هذه القاعدة. غير ذلك أقيمت مباريات الإياب للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا مساء الأمس وأسفرت نتائجها عن تأهل الفرق التالية: الأهلي المصري تغلب على الهلال السوداني بنتيجة 0-0 في مباراة الإياب ليؤكد فوز بمجموع المباراتين 2-0. بيراميدز المصري رغم خسارته أمام الجيش الملكي المغربي 2-0 في مباراة الإياب استفاد من فوزه 4-1 في الذهاب ليتأهل بمجموع 4-3. ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في مباراة الإياب مستفيدا من فوز 0-0 في الذهاب ليتأهل بمجموع 0-0. أورلاندو بيراس الجنوب إفريقي حقق فوزا 1-0 في على مولودية الجزائر في مباراة الذهاب في الجزائر، وتقام مباراة الإياب اليوم 9 أبريل بداية من الساعة 6 مساء. بناء على هذه النتائج ستكون مواجهات نصف النهائي كالتالي: الأهلي المصري ماميلودي سان داونز من جنوب إفريقيا، تقام مباراة الذهاب في 8 أبريل 2025 والإياب في 25 أبريل الجاري. بيراميدز المصري في انتظار الفائز من مواجهة أورلاندو ومولودية الجزائر التي ستحدد المواعيد بشكل نهائي، هل ستكون مواعيد مصرية جنوب إفريقية أم سيكسر كما ذكرنا في السؤال مولودية الجزائر هذه القاعدة.
إذن لننتظر ونرى. ماذا عن مواعيد كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الليلة؟
أولى المباريات: سيمبا تنزانيا المصري البورسعيدي بداية من الساعة 3 بتوقيت باريس، والفريق المصري كان فاز ذهابا 2-0. عند 6 مساء الزمالك المصري يستضيف ستيلنبوش من جنوب إفريقيا، والصراع المصري الجنوب إفريقي أيضا في كأس الكونفدرالية، وكان الفريقان تعادل في جنوب إفريقيا 0-0. نهضة بركان المغربي أسيك ميموزا الإيفواري عند 9 مساء، والفريق المغربي كان تفوق في الكوديفوار 0-0. وأخيرا اتحاد العاصمة الجزائري شباب قسنطينة أيضا الجزائري، لقاء جزائري جزائري، لقاء ذهاب انتهى بالتعادل 0-0.
دوري أبطال أوروبا عبد السلام ليلى ولا في الأحلام كما تقول لأرسنال وأنتر يتعملق أمام بايرن، ما هي تفاصيلها؟
كيف لا، وأرسنال يضرب ويسحق ريال بثلاثية كاملة. سجل ديكلان رايس 2 رائعين من ركلات حرة في الدقيقتين 58 و70، وأضاف مايكل ميرينو 3 في 74. أما بايرن ميونخ فقد سقط على أرضه وبين جماهيره أمام إنتر ميلان 2-1. تقدم بايرن ميونخ بهدف، لكن انتر ميلان عادل النتيجة ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 88. قلت تقدم انتر ثم عادل بايرن وأضاف انتر هدفه الثاني. ويوم الأربعاء 9 أبريل اليوم تقام في الجولة باريس سان جيرمان أستون فيلا وبرشلونة بروسيا دورتموند.
نعم عبد السلام، ولو سريعا ماذا في مواعيد الليلة؟
ويبدو أنك لم تنتبه لي، كنت مشتغلا مع محمد وعلي مضغط الوقت،
وأنا
أردت أن أغير أن نستفيد من الوقت. في باريس الليلة مباراة كبيرة لفريق العاصمة باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا الإنجليزي، وبرشلونة يستضيف بروسيا دورتموند.
طبعاً موعد مهم يستحق التنويه.
فعلاً ستقام المباراتان بداية من الساعة 9 مساء.
إذن ماذا في مواعيد الليلة؟
أعيد
عليك السؤال. شكرا لك عبد السلام،
تعتبر مراوغة جميلة في قوانين كرة القدم.
شكرا لك عبد السلام، شكرا لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول لمحمد البزري وأرام على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.